بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا في الحجر، والحجر معناه منع الإنسان من التصرف في ماله، منع التصرف، منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب من الأسباب. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق. الحجر لغة المنع. الإنسان يفجر عليه بأن يمنع من التصرف في ماله، إما لحظ نفسه وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس، وإما لحظ غيره وهو الحجر على الإنسان من أجل حظ الغرماء أو غيره. الحجر على الإنسان لحظ نفسه كالحجر على الصغير والمجنون ومن لا يحسن التصرف من السفهاء، حتى ولو كان كبيرا إذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فإنه يحجر عليه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، يعني أموال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أضاف إلى المخاطبين مع أنها أموال للمحجور عليهم، لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على مال نفسه ويجب عليه أن يحافظ على مال غيره من القصار، فأضافها إلى المخاطبين مما بالحث على حفظ أموال من لا يحسنون التصرف فيها. هذا الحجر على الإنسان من أجل الصغر أو من أجل السفه. من أجل الصغر كاليتيم مثلا، أو من أجل السفه ولو كان كبيرا الذي لا يحسن التصرف في ماله. القسم الثاني: حجر على الإنسان لحظ غيره، كما يحجر على المريض مرض المخوف، أو على من تحقق موته فإنه يمنع من التصرف في ماله من أجل حظ الورثة، ولم يبح له إلا الوصية بالثلث فما دون. الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا أو أصيب إصابة خطرة يغلب على الظن أنه يموت يمنع من التصرف في ماله، لأن هذا حظ للورث، إلا أنه يرخص له بالوصية بالثلث فما دون. وكذلك يفجر على المرتد إذا ارتد إنسان عن الإسلام وكان عنده أموال، إنه يفجر عليه حتى يرى، إما أن يتوب فيمكن من أمواله، وإما أن وينتقل ماله إلى بيت مال المسلمين. الحجر على المرتد من أجل بيت مال المسلمين، من أجل حق المسلمين. وكذلك ما نحن فيه، وهو أن يحجر على الإنسان من أجل الغرماء، يعني أصحاب الديون، إذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون، فإنه إذا طالب الورثة إذا طالب الغرماء بالحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه. أما إذا لم يطالبوا إن الحاكم لا يتدخل إلا إذا طالب غرماءه. وثبت أن ما عنده من الأموال لا يفي بما عنده من الديون، الديون أكثر، إن الحاكم يمنعه من أجل حظ الغرماء، كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من أجل ديون كانت عليه للناس. هذا هو الحجر على الإنسان من أجل حق الغرماء والدائنين، لأنه لو مكن من تصرف في ماله أضر بأصحاب الديون. نعم. لزمه يعني لزم الحاكم إجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء. أما إذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه الحاكم. إذا كان ما عنده من المال قدر ما عليه من الديون أو أكثر منها فإن الحاكم لا يحجر عليه، ولكن يلزمه بوفاء ديونه إذا كانت حالة، يلزمه بمطالبة الغرماء كما سبق. فإن امتنع صار مماطلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الغني. نعم.
لما روى سعد بن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على المعاذ وباع الناس او على الخزان.
حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لان الديون التي عليه اكثر من ما عنده من المال، ولما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه حجر عليه وباع امواله وسدد للغرماء. هذا هو الدليل من السنه، واجمع العلماء على هذا، على ان المدين اذا توفرت الشروط يحجر عليه. نعم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. ما يترتب على الحجر ترتب عليه أحكام، يترتب على الحجر أحكام. أولا أنه يمنع من التصرف في ماله، ويعلن هذا للناس، يعلن للحاكم أو المحكمة، تعلن للناس ألا يتعاملوا مع فلان. هذا الحكم الأول. نعم. فإن تصرف في ماله يعني باع شيء من ماله أو اشترى شيئا بثمن مؤجل أو غير ذلك فإنه يمنع والعقد لا يصح. العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثاني أنه إذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فإن تصرفه لا يصح وتبطل العقود التي عقدها مع الناس لأنه ممنوع منها. أما إذا تصرف في ذمته ما تصرف في ماله تصرف في ذمته فإنه لا يمنع من التصرف في ذمته ولكن يمنع من المال الذي عنده ويبقى الديون في ذمته بعد حق الغرماء الموجودين. نعم. سواء بعوض أو بغير عوض ما يتصرف في ماله لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة والتبرع والوصية وغير ذلك. نعم.
لأنه حجر ثبت للحكم فمنع تصرفه.
لأنه
حجر ثبت للحكم فمنع تصرفه فالحجر للسكة.
لأنه حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسكة. نعم يمنع. نعم. ولو اعترف هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث أنه لو اعترف بأن هذه السيارة لفلان أو هذا البيت لفلان إنه لا يصح الإقرار على ماله لأنه متهم في هذا ولكن المقر له المطالبة بعد ذلك يكون إقراره في ذمته يلزمه في ذمته. أما أمواله فلا يصح عليها إقرار. أمواله الموجودة لا يصح عليها إقرار. لو قال هالسيارة تراه لفلان أو هالبيت لفلان أو هالدراهم أمانة عندي لفلان ولم يثبت ما فيه إثبات. أما إذا كان فيه إثبات غير الإقرار في بينة في سند فإنه يعمل بالبينة. أما مجرد إقراره لا يعمل به في هذه الحالة. نعم.
ويتولى الحاكم قضاء دينه.
هذا الحكم الرابع أن الحاكم يتولى بنفسه أو بنائبه قضاء دين هذا فيبيع ما عنده من العينات والأموال ويسدد ديونه بالشصص. فيكون الحاكم نائبا عنه في هذه الحالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع أموال معاذ بن جبل وسدد لغرمائه. نعم. يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصة على قدر ديونهم بالمحاصة. نعم. الحقوق تختلف منها حقوق في ذمة المفلس ومنها حقوق تتعلق بالأعيان أعيان أموال المفلس. فمثلا إذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص عبد من عبيده الذي هو من جملة أموال المفلس كان قد جنى على شخص بجراحة أو غير ذلك، فإن حق المجني عليه مقدس في هذا العبد، مقدم في هذا العبد، ويدفع إليه الأقل من أرش الجناية أو قيمة العبد الأقل منهما. وكذلك من له رهن، من له رهن في هذه الأموال فإنه يسدد له، يبدأ به، لأن الرهن توثيق للعين، فهو أحق من الدين الذي لا رهن به. قدم أصحاب الرهون على غيرهم من أصحاب الديون المرسلة التي ليس فيها رهون. نعم. وإن بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير رد على الغرم، على بقية الغرماء. نعم.
ثم بمن له رهن ليس يدفع الجن أقل من الرهن من ليله أو ثمن رهنه، لأن ذلك مقدم على حق الغرماء.
نعم.
لأن حقه تعلم في الرهن، وإن بقي منه بقية قدها من الغرماء. وله أسوة الغرماء
يعني إذا بقي من دين صاحب الرهن شيء فيحاص الغرماء بالبقية بعد ما يأخذ الرهن، وبقي له دين على المدين على المفلس، فإنه يحاص بالبقية. ما يقال له أنت أخذت الرهن وخلاص، هو غريم من جملة الغرماء. نعم. لكن الرهن هذا صار آحد من غيره، وإلا هو في البقية كغيره من الغرماء. نعم.
وله أسوة الغرماء في بقية ليله، لأن صاحب الرهن إلا الذي ثمن القرن بليله شارك الغرماء في بقية ليله.
نعم.
ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو أحق منه.
هذه الحكم الخامس، حكم الخامس مسألة الظفر، وهي أن من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فإنه يكون أحق به. مثلا إنسان بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا، على حالها يوم يأخذها من صاحبها، فإن صاحب السيارة يكون أحق بها من الغرماء، يكون أحق بها من الغرماء، بقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما إذا كان المال تغير، تصرف فيه، عمر في الدار ولا غير فيها جدران ولا السيارة صلحها أو عمل فيها أشياء، فإنه لا يسترجعها صاحبها لأنها تغيرت، ما صار بعينه. الرسول صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه، وما إذا غير فيها ما وجدها بعينها، بل دخل فيها مال للمدين صلح فيها وكسر عليها، فلا يكون كغيره من الغرماء في هذه الحاله. نعم.
لما روى ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به.
نعم.
متفق عليه. ولا يكون أحق به إلا بحروف.
نعم.
أحدها أن تكون لسانها سالمة، لم يتلف بعضها، فإن تلف بعضها أو باع المسلم أو ضغط أو ضغط فله أسوة الغرماء.
لأنه إذا تغير شيء من عينها إما بتلف أو بتصرف من المشتري لم يجدها بعينها بل وجدها بغير عينها، فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون نسبة الغرامة. أو باعها صار المدين قد باعها أو وهبها أو أعطاها لأحد، فلا يمكن لصاحبها أن يسترجعها. لماذا؟ لأنها تعلق بها حق الغير، تعلق بها حق الغير الموهوب له أو المبيعة عليه أو ما أشبه ذلك، تعلق بها حق الغير بتصرف صحيح قبل أن يحجر عليه، صرف فيها قبل أن يحجر عليه، ولكن صاحبها ما بعد قبضها. إذا كان مسألة شراء أو وقفها، وقفها يعني حبسها، خرجت عن ملكه، إذا حبسها الوقف يخرج عن ملك الإنسان، فلم يجدها، إذن لم يجدها صاحبها، خرجت عن ملك المدين بالوقف، فلا يمكن لا أن يسترجعها. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك نفسه في علمه فهو أحق منه، والذي لم تضعه لم يوجد في علمه. الشرط الثاني أن لا يزيد زيادة متصلة.
الشرط الثاني أن لا تزيد العين زيادة متصلة، مثلا شرع من دابة أو سمنت دابة، أنفق عليها حتى سمنت، أو تعلم عبد وتعلم صار صاحب مهنة، لا شك أن العبد المتعلم تزيد قيمته، صار سواق أو صار كاتب يعرف يكتب أو حاسب تعلم الحساب تزيد قيمته فيها، فإذا لم يجده بعينه بل بزيادة، ولا يمكن فصل هذه الزيادة، زيادة حق للمدين، فلا يمكن ردها على صاحبها إلا بذهاب حق المدين فيها، هذا لا يجوز، فيكون أسوة الغرامة في هذه الحالة. الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة. نعم. والكبر يعني صغير، عبد صغير أو دابة صغيرة وكبرت شاريها منه هي صغيرة لا تصلح للركوب ولكنها كبرت صارت صالحة للركوب والحمل عليها، لا يسترجعها لأن تغيرت عن وضعها. نعم.
لا يوجد
ذلك
فلا رجوع، لأنه
فسق
بسبب حال فمنع الزيادة المتصلة، كالرجوع في الصلاة للصلاة قبل الدخول.
نعم.
فلا يوجد ذلك فلا رجوع، لأنه فسق بسبب حال فمنع الزيادة المتصلة، كالرجوع في الصلاة للصلاة قبل الدخول.
نعم. إذا خطب امرأة وعقد عليها دفع لها المهر، دفع لها المهر شيء معين، يعني المهر شيء معين، وطلقها قبل الدخول، فإنه يرجع بنصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يرجع بنصف المهر. لكن لو فرضنا أن هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا، أصلحت فيه شيئا، غيرته عن أصله، فإنه لا يرجع بهذه الزيادة، الزيادة تكون لصاحبة العمل. نعم.
وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع
للخبر. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية أن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لعموم قوله من وجد ماله بعينه، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على الرواية الأولى أنها هي الصحيحة، لأنه إذا زادت لم يجدها بعينه وإنما وجدها مع زيادة فيها. نعم.
وعنه أن الزيادة أن لكم رجوع للخبر ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة فقلت للعلم. فأما الزيادة المتصلة
المنفصلة زيادة المنفصلة مثل الدابة ولدت، الدابة ولدت والشجرة أثمرت، نخلة مثلا أثمرت أو ما أشبه ذلك، هذه ما تمنع الرجوع، ما تمنع رجوع صاحب العين بها. نعم. لأن الثمرة لأن الزيادة المنفصلة تكون للمدين، وأما الأصل فيرجع إلى صاحبه. الزيادة المنفصلة تكون للمدين لأنها حدثت في ملكه فهي له لماء ملكه، وأما أصلها فيرجع إلى صاحبه بالظفر. ولأن الزيادة المنفصلة لا تغير العين، لا تنقصها بشيء. نعم.
الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع لأنه يملك الرجوع في العين دونها.
الرجوع في العين دونها يعني دون الزيادة، الزيادة تكون للمدين، وأما الأصل فيرجع به صاحبه إلى وجده. نعم.
الزيادة المنفصلة لصاحب المذهب لأنها لماء المرشد المنفصل وكانت له كما لو ردها بعلم، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرام للضمان يدل على أن الماء المشتري في كون الضمان عليه.
إخراج للضمان يعني أن المنفق على الشيء يستحق نماءه، المنفق على الشيء يستحق نماءه. فإذا كان عندك دابة لأحد، دابة تحتاج علف تحتاج سقي، وأنت قمت بهذا سقيتها وأعلفتها، لك أن تشرب من لبنها، لك أن تأخذ النماء، ولك أن تركبها بقدر ما تنفق عليها، بقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وللذي وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. نعم.
وقال أبو بكر إن الزائر نص عليه زيادة هذه المتصلة، والفرق ظاهر لأن المتصلة
الرواية الأولى أظهر لأن المنفصلة صارت عينا ثانية فهي للمدين لأنها حدثت في ملكه، أما العين الأصلية فترجع إلى صاحبها، خلاف المتصلة فإن المتصلة لا تكون عينا ثانية، الزيادة لا تكون عينا ثانية، بل هي زيادة مرتبطة بالأصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها، ترجع مع أصلها. ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، فرق في الحقيقة وفرق في الحكم. نعم.
والفرق واضح لأن المتصلة تتبع في الفسوق دون المتصلة.
نعم.
الشرط الثاني أن لا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا.
الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها أو لاستحقاقه للرجوع أن لا يكون قبض شيئا من ثمنها، كل ثمنها دين في ذمة المفلس، فإن كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبض بعض الأقساط من ثمنها لم يستحق الرجوع بها، لم يستحق الرجوع بها، لأن بعضها صار ملكا للمدين لتسليم القسط الذي عليه من ثمنها. نعم.
فلا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا فإن فرض بعضه فلا رجوع له. لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل كانت العتبة بعينها عند رجل فتأذن ولم يكن قد فرض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد فرض من ثمنها شيئا فهو أسوة غرباء.
هذا كالحديث الأول الذي في الصحيح، إلا أنه فيه زيادة أنه إذا قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يستحق الرجوع، فيكون هذا مخصصا للحديث الأول. نعم.
ولأن الرجوع في الباقي تبعية
الصفقة
على المفلس
فلم يجز كما لو لم يقبل شيئا، لأن صارت مبعضة، بعضها ملك للبائع وبعضها ملك للمشتري، وتبعيض الصفقة يحصل فيه